وصل الكلام إلى الاستدلال على الاستصحاب، وقد استدل للاستصحاب بأدلة ذكر المصنف منها هنا ثلاثة. الحلقة الثالثة يقتصر على الروايات، على الاستدلال بالروايات. هنا يذكر
على حجيته ولا على نفسه؟
على نفس الاستصحاب. الدليل الأول حاصله أن الاستصحاب مفيد للظن، فإن نفس الحالة السابقة توجب الظن بالبقاء، فيكون هذا الظن المستفاد حجة من باب حجية الظن النوعي أو الشخصي. هذا حد الاستدلال، مش أكثر منه. إذن نفس الحالة السابقة، كونك على طهارتين مثلا قبل ساعتين، هذا في حد ذاته يقتضي الظن بأنك لازلت على طهارة. بما أنه يفيد الظن فيكون حجة من باب حجية الظن.
شو حكى المناقش والرأس حكى؟
بل المصنف رضوان الله تعالى عليه يجيب عن هذا الاستدلال بأننا نمنع كلا من الصغرى والكبرى، يعني نمنع أنه يفيد الظن اللي هي الصغرى، ونمنع حجية أو كبرى حجية الظن التي يلقو. أما أننا نمنع الصغرى فلأن مجرد وجود حالة سابقة، لماذا يقتضي الظن ببقائها واستمرارها؟ لا دليل على ذلك. نعم، إن كانت هذه الحالات من الحالات التي تستمر عادة وتبقى ينشأ أو ربما ينشأ ظن، لكن ليس الأمر كذلك في كل حالة سابقة. ونحن نريد أن نثبت الاستصحاب عموما. فهذا الدليل حينئذ إما يكون أخص من المدعى أو أنه لا يثبت المدعى. واضح المناقشة؟ أنه مجرد أنه عندنا حالة سابقة لماذا ينبغي أن تبقى وتستمر؟ نعم في بعض الحالات هو هذا ما ظنت أن يبقى، وكمان بتختلف يعني. هو مش ذاكر كل الجواب، هو بس بالبحث ذاكر شوي أو يستفاد شوي من اللي ذاكر هنا. أنه تختلف بحسب اختلاف الحالات. في بعض الحالات مثلا والله بتطول كتير، فهذه شوي ما ظن صار فيها الظن أقوى مثلا. في بعض الحالات لا، أنه ليست هكذا، تختلف بحسب اختلاف الأشخاص. فمن أين دعوة إفادة الحالة السابقة للظن؟ هذا يرتبط بعوامل قد لا تكون متوفرة، ونحن نريد أن نطبق الاستصحاب وأن نجري الاستصحاب في عموم الموارد التي يجريها فيها الأصول والفقه. إن إحنا ما عم نستدل على استصحاب معلق في الهواء، أو نحن نريد أن نستدل على استصحاب نحن وأنتم نطبقه في الموارد المعروفة. هذه الموارد المعروفة ليس كلما كان لدينا حالة سابقة توفرت لدينا العوامل التي تجعلنا بحساب الاحتمالات نصل إلى الظن مثلا. ليس الأمر دائما هكذا. وعلى هذا الأساس فهذه الصغرى ممنوعة، يعني كون الحالة السابقة بمجردها مفيدة للظن هذه لا نسلمها، لا دليل عليها، لم تقيموا في دعواكم دليلا عليها. وأما أننا نناقش في الكبرى فواضحة، هذه حجية الظن. من أين؟ من أين أتيتم بحجية مطلق الظن النوعي أو الشخصي؟ الظن كما هو معروف بحاجة إلى دليل على حجيته، على التعبد به. ليس كلما كان لدينا ظنون لدينا حجية، بل الأصل في الظنون أنها ليست بحجة ما لم يقم الدليل القطعي على جواز التعبد بها. هون نحن عم نستدل بهذا الدليل بمعزل عن الروايات، بمعزل عن الأدلة الأخرى. مفروض هذا دليل قائم برأسه. شو قال هذا الدليل؟ قال إن الاستصحاب حجة لماذا؟ أو ثابت قاعدة الاستصحاب شرعية ثابتة لماذا؟ لأن الحالة السابقة تفيد الظن، وفي الاستصحاب يوجد حالة سابقة، وكلما استفدنا الظن كان الظن حجة. هذه الكبرى، هذه كبرى ليست بينة ولا مبينة، بل الدليل على خلافها. يعني بمعنى أنه ليس لدينا كبرى حجية.
كم من ضمن روايات مثلا؟
لا يكون دليلا برأسه.
قبل الروايات.
يكون استدلال بالرواية. مفروض أنه وجه مستقل، وهذا أشبه بالوجه العقلي. قد يدعى.
عندما يكون الدليل المسلم سمي أمار مشاهد.
قد يدعى في المقام أنه لدينا شاهد واضح على أن الحالة السابقة تفيد الظن النوعي. هون عم نرجع لمناقشة الصورة. يعني إن قلت في مناقشة ما ذكره المصنف من أنه لا نسلم أن الحالة السابقة تفيد الظن، إن قلت بل لدينا شاهد واضح على أنها تفيد الظن، ما هو هذا الشاهد؟ يقول جريان السيرة العقلائية على الاستصحاب. الآن العقلاء مثلا، والله التقى فيك اليوم مثلا، علاقته فيك طيب اليوم، بيشوفك بكرة بيسلم عليك بنفس الحرارة، بنفس الحميمية مثلا. ليش بيستصحب؟ إنه ما جد شيء يعني. في كل الأمور، يعني في معظم الأمور العقلاء يعملون بالاستصحاب. جريان سيرة العقلاء على الاستصحاب إلا الأشخاص المزاجيين يعني مثلا. الأصل إنه الإنسان مش مزاجي. طيب على كل حال، مش بس هيك يعني، مش بس العلاقات. مثلاً هاد الطريق كنت بمرق منك كل يوم ومش مسكر، استصحب إنه مش مسكر بمرق منك. فجريان سيرة العقلاء على الاستصحاب مما لا يكاد ينكر، لا نستطيع أن ننكر قيام سيرة العقلاء على ذلك. والعقلاء عادة لا تقوم سيرتهم على شيء إلا بنكتة الكاشفية الظنية. فقيام سيرتهم على الاستصحاب يعني أن الحالة السابقة هم يرونها كاشفا ظنيا عن البقاء، وبالتالي فيثبت هذا الدليل بصغرى. هلأ بتبقى لنا الكبرى، بتبقى الكبرى بمعنى أنه نحن عم ننقل. المصنف ذكر مناقشتين، مناقشة صغروية ومناقشة كبروية. نستطيع أن نرد المناقشة الصغروية، المناقشة الكبروية نردها أو لا نردها بحثا. مصنف رضوان الله تعالى عليه يجيب عن ذلك بأن مجرد قيام السيرة العقلائية على شيء لا يعني أن الملاك لعمل العقلاء هو الكاشفية الظنية، بل قد لا يكون الأمر كذلك في كثير من الأحيان. وهنا في المقام لا أقل من أنه يحتمل أن تكون قيام سيرتهم على الاستصحاب أو أن يكون قيام سيرتهم على الاستصحاب هو من باب الإلفة والعادة. أنا متعود مثلا بمرق من هذا الطريق ما بصير شيء، متعود مثلا أن أسلم على فلان فيقابلني ببشاشة الوجه، متعود جريا على العادة، لا أنه من باب الكاشفية الظنية، أنه مجرد أنه كان مثلا صديقا لي بالأمس فهذا يكشف ظنا عن أنه لا يزال صديقا لي، أن هذه الطريق كانت مفتوحة بالأمس هذا يكسبني ظنا بأنها لا تزال مفتوحة الآن، لا، لعله من باب العادة والجري على عادته. لذلك يقال أن الاستصحاب بهذا المعنى هو يعني يعمل به بالغريزة عادة، لذلك نشاهده أو نستطيع أن نشاهده عند بعض الحيوانات أيضا أو عند الحيوانات عموما. إنه الحيوان مثلاً بيقول لك هول هذا البيت بطعميني مثلاً، بيجي أول مرة تاني مرة ثالث مرة، من باب الكاشفية الظنية؟ لا، من باب الإلفة والعادة، أمره من هذا القبيل. فإذا هذا يحتمل بل مضمون قوياً أنه هكذا، أن العقلاء إنما يعملون بالاستصحاب من باب مثلاً ما تقضيه أوهامهم من استمرار العادة ومن إلفتهم بالمكان، لا أنه من باب الكاشفية الظنية ولا أقل من الاحتمال. السيرة العقلائية دليل لبي يختصر فيه على القدر المتيقن. نحن لا ليس لدينا دليل على ملاك ونكتة العقلاء في عملهم بالاستصحاب، فلا نستطيع أن نثبت من خلال ذلك أن الحالة السابقة لها كاشفية ظنية عن البقاء. بالتالي هذا الدليل الأول ليس دليلا صحيحا لعدم تمامية كل من الصغرى والكبرى. الدليل الثاني التمسك بنفس السيرة العقلائية. سيرة العقلاء قائمة على العمل بالاستصحاب كائنا ما كانت النكتة، بغض النظر ما بدنا نثبت هون الظنية، ما إلنا على قامت سيرة العقلاء على العمل بالاستصحاب، وهذه السيرة غير مردوع عنها، لم يثبت الردع عنها. وقد تقدم أن السيرة غير المردوع عنها يستكشف منها الإمضاء، وبالتالي فهذه سيرة منضاء، فالاستصحاب إذن قاعدة تعبدية يعني ثابتة بالتعبد.
أنا أي استصحاب كيف أنا أثبت السيرة العقلائية؟ صار بزمن نعمل بهذا الاستصحاب اللي نحن نحكي فيه، مش الاستصحاب العقلي.
مصنف رضوان الله تعالى عليه يجيب عن ذلك بأن أصل قيام السيرة لا ينكر، يعني أصل قيام السيرة على الاستصحاب لا ينكر، لكن إن كانت النكتة في عمل العقلاء هي الإلفة والعادة كما ذكرنا، فإن هذه السيرة لا نستطيع أن نثبت بها الاستصحاب بمعنى القاعدة الأصولية. فإن ما نريده في الأصول من الاستصحاب هو أن نثبت حجية أو أن نثبت الحجية التعبدية في البقاء على الحالة السابقة، يعني بمعنى أن المولى يرى المكلف معذورا في البقاء على الحالة السابقة، أو يرى التكليف لا يزال منجزا عليه كما كان في الحالة السابقة. بعبارة أخرى، نحن نريد من الاستصحاب أن نثبت الأثر التنجيزي أو التعذيري الذي كان ثابتا في الحالة السابقة، نريد أن نثبته ونعممه لحالة البقاء والاستمرار، وهذا لا يثبت بسيرة العقلاء إن كانت مستندة إلى الإلفة والعادة. فإن النكتة حينئذ ما هي؟ هي العادة وجري العادة والغريزة والأوهام، لا أنهم يرون أن ما كان منجزا قبل فهو منجز الآن، وما كنا معذورين عنه قبل فنحن معذورون عنه الآن. فإذا يصبح هناك يعني يصبح الاستدلال أجنبيا، الاستدلال بهذه السيرة أجنبيا عن المدعى. هلا تحديدا هو الجواب مش كتير واضح، بدنا نضيف له إنه وعدم ردع المولى عن العمل بالاستصحاب في غير موارد الشرعيات لا يعني عدم ردعه عن الاستصحاب في نفس موارد الشرعية. يعني شو صار عندنا حتى نتمم جواب المصنف؟ لدينا استصحابان، إذا بدنا لا نحن مني التسمية، استصحاب في المجالات الشرعية واستصحاب في المجالات غير الشرعية في المجالات العادية. الاستصحاب في المجالات العادية استصحاب محكوم للأوهام، محكوم لجري العادة، محكوم للظنون التي لا عبرة بها. أما في باب المجالات الشرعية فهذا مش استصحاب مجنون، يعني هو استصحاب حكيم يراد منه إثبات أو تسرية التنجيز السابق أو التعذير السابق إلى الحالة اللاحقة. هذا استصحاب واع لا يخضع للأوهام، لا يخضع للظنون. فالمدعى أن الاستصحاب الذي جرت عليه السيرة غير الاستصحاب الذي نريد أن نثبته بالمعنى الأصولي، وهو الاستصحاب التنجيزي أو التعذير. هذا ما يمكن اقتناصه من جواب المصنف. إذا ما نقرأ جواب المصنف بيقول
بس ما قلت بالاستصحاب مش واحد بس تعرف عن جريهم ترى عن جريهم
لا عم قول إنه هذان
أخبار الفقه من طارت أنت أخبار الفقه بالأمور العرفية شيء والأمور الفقهية شيء
عم تختلف النقطة يعني شيخ
هون عم تختلف النقطة عم بيؤدي لاختلاف القاعدة. نحن ما عندنا أمارة نوعية مثلا بعد ما فرغنا عن أنه لا يفيد وضمان ليس لدينا أمارة نوعية الشرع أمضاها في مكان وتركها في مكان. نحن لدينا شيء درج عليه العقلاء بمقتضى مثلا خلينا نقول حياتهم الاجتماعية بمقتضى عاداتهم بمقتضى أوهامهم بمقتضى غرائزهم ولدينا شيء آخر اسمه الاستصحاب المجعول من قبل الشارع. هذا ليس استصحابا عقلائيا يعني نحن لدينا قاعدة مفادها أنني أتعبدك ببقاء المنجزية السابقة أو ببقاء المعذرية السابقة. فالنكتة مختلفة تماما وليس بعدما فرغنا عن أنه لا يفيد الظن فليس هناك أمارة نوعية عقلائية يمكن يعني قياسه على خبر الثقة ونحوه. إذن نوعيا ما عندنا شيء اللي بدي أقوله ليس لدينا شيء نوعيان عمل به العقلاء وهو ما أمضاه الشارع أو لم يمضه. عند العقلاء لا يوجد لدينا شيء نوعي من هذا القبيل وإنما أصلا هي أوهام شخصية حكمت هون إنه العادة جارية كذا. ولا أنت كثيرا ما تستصحب إنه الطريق مفتوحة وبتروح وبتلاقيها مش مفتوحة. ها؟
فكرة يا شيء إنه عدم أمضاء المولى بغير الشرعيات لا يستكشف من الأمضاء
مش هيك؟ لا مش من هذا الباب. نحن نقول ما أمضاه الشارع هنا في المقام أو ما جعله الشارع في المقام وقاعدة الاستصحاب في المجالات الشرعية غير الاستصحاب الذي يستكشف الإمضاء منه في باب الأمور غير الشرعية. يعني هذا الاستصحاب النتيجة تستصحب إنه الطريق كانت كذا هذا بمقتضى الإمضاء خب هذا الطريق يجوز لك أن تسلكه مرة ثانية هذا استصحاب لكن هو غير الاستصحاب الذي نريد أن نثبته في المقام. شوف يعني إذا نقرأ عبارة المصنف بيقول أن وأما الثاني يعني دليل السيرة العقلائية ففيه أن الجارية والانسياق العملي على طبق الحالة السابقة وإن كان غالبا في سلوك الناس لكنه بدافع من الإلفة والعادة التي توجب الغفلة عن احتمال الارتفاع أو الاطمئنان بالبقاء في كثير من الأحيان وليس بدافع من البناء على حجية الحالة السابقة في إثبات البقاء تعب. يعني صار عندنا معنيان للاستصحاب، واحد قامت عليه السيرة العقلية وهذا منضى وواحد شرعي وهذا لم تقم عليه السيرة العقلية فما نريد أن نثبته غير ما قامت السيرة العقلية على العمل.
أمولاد ابنتنا إذا بدنا نحاول هذا الاستصحاب الأصولي نحاول نشبه لظاهرة عرفية بدنا نصير نشبه مثلا لظاهرة بين العبد والمولى مثلا
نعم أسنع هناك هل الموالي و و و والعبيد يعملون بقاعدة الاستصحاب؟
فرضنا إذا عبد بيعرف أن المولى عادة دائما بده هيك كل يوم بده الصبح كباية ماي مثلا يوم شك إذا بده ولا بدهش بتحس بيمشي على القاعدة الأولية مثلا.
بس كمان مع اختلاف النكتة مع اختلاف النكتة يعني أفرض مثلا إجا هذا المولى وأسس طريقة إنه كل يوم تجي بتسألني إذا بدك تجيب لي مثلا كذا كل يوم
تجيب المولى أسسها إذا احنا الشرع أسس
فهم بيكون ناقض للعادة اللي عم يقولوا إنه بضل بدأ تأمل يعني أنا عم حاول شو نطلع عم حاول نستفيد من جواب المصنف جواب يعني ينطبق على 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 بحث السيرة العقلائية الذي درسنا إنه هو وين تحديدا ما عم بيناقش عم بيناقش إنه ما في سيرة عقلائية لا ما عم بيناقش عم بيقول يوجد سيرة عقلائية لكن مع اختلاف النكتة اللي بيقول لا نحرز يعني كأنه فينا عن نستفيدها إنه نحن من يعمل بالاستصحاب في المجالات الشرعية لا يعمل به بنكتة الإلفة والعادة وإنما يعمل به بنكتة سريان الحجية من الحالة السابقة إلى الحالة اللاحقة وما أحرزنا إمضاءه بالسيرة العقلائية هو الاستصحاب المعمول به بداعي الإلفة والعادة. والمصنف ذكر سابقا انه المقدار المستفاد من دليل الإمضاء مش هو بس السلوك هو النكتة ايضا فحينئذ لا نستطيع ان نعمم الى الاستصحاب الذي نحن فيه ممكن يعني
مسامحة بسيرة
عقلية صح فحينئذ
وهذا يحتمل
يعني نفذ جريان السيرة وإمضاء الشارع لهذه السيرة لا يثبت الاستصحاب بالمعنى الذي نريده. ولا جواب المصنف غائم يعني في
غائم. هو التعليل هو كأنه التعليل إنه
لذلك يقول المصنف وبما أن الإمام عليه السلام وصف الشك بأنه ناقض لليقين فهذا يعني أن نظره ليس إلى الناقضية التكوينية، لأنه تكوينان هذا الشك ليس ناقضا لذاك اليقين، إذ المتعلق مختلفا، وإنما هو ناظر إلى الناقضية التعبدية الناقضية الشرعية، يعني شرعا الشك ليس ناقضا لليقين، وإلا الناقضية التكوينية أصلا منتفية. ناقضية الشك تعبدا لليقين لا تكون إلا على أساس ملاحظة نكتة، وهي أن ينزل المتعلقان المختلفان منزلة المتعلق الواحد، بأن يقال صحيح أن الشك تعلق ببقاء الشيء واليقين تعلق بحدوث الشيء، لكن الشارع ألغى خصوصية الزمان أو خصوصية الحدوث والبقاء ونظر إلى أن هذا شيء واحد، فتارة هو متيقن وأخرى هو مشكوك، فافترض حينئذ أن الشك يكون ناقضا. يعني شو بنا نحن نوصل من هنا؟ إذا أردنا أن نستفيد من هذه العبارات الناقضية التعبدية أو النهي عن الناقضيات، فلا بد حينئذ من أن نحمل الحديث على هذا المعنى، أنه هناك صحيح أنه يوجد لدينا شك بالبقاء ويقين بالحدوث، لكن الشارع افترض أن الحدوث والبقاء كأنهما لا يؤثران على وحدة المتعلق، ذات المتعلق واحدة، غاية الأمر الشك في أطواره الزمانية أو اليقين والشك بلحاظ حالاته الزمانية، فكأنه ألغى هذه الحالات الزمنية، وعلى هذا الأساس يكون قد لاحظ الناقضية، ومن دون هذه النكتة لا تتم. إذا أردنا أن نحمل العبارة على الناقضية التكوينية فالعبارة ليست مستقيمة قطعا، لأن المفروض أن هذا الشك تعلق بغير ما تعلق به اليقين. لا ينقض اليقين بالشك. إذن هذه لا يمكن حملها على الناقضية التكوينية، فإن أردنا تصحيحها فلا بد من حملها على الناقضية التعبدية التشريعية، والناقضية التعبدية التشريعية لا تتسنى لنا إلا بأن نفترض أن المولى ألغى خصوصية الزمان، ألغى خصوصية البقاء، وألغى خصوصية الحدوث، وبالتالي فيعود المشكوك عين المتيقن فتحصل الناقضية. لكن اعتبارا، وهذا هو معنى الناقضية التعبدية، يعني اعتبر هذا الشك ناقضا أو اعتبره ليس ناقضا، يعني أنت بلحاظ، ما معنى الناقضية التعبدية؟ يعني أنت بلحاظ الحكم العملي لا تستطيع أن تغير حكمك المتيقن سابقا لمجرد أنك الآن شاك، الإمام عم بيقول لا ينقض اليقين، لكن هذا النهي فرع ماذا؟ هذا النهي فرع اتصاف الشك في نفسه بالناقضية، فإذن هو يريد أن يقول الشك هو حكما وتعبدا لا ينقض حكما اليقين.
نروح حمل العبارة لا تنقض أثر اليقين.
ها هو هيك ممتاز، بيرجع هيك أصلا. طيب يعني بصير شو بنا نعمل؟ أنت عم تقول نحمل على النقض التكويني بس من نلتزم بوجود تقدير. هلا هذا مدفوع شوي بأصالة عدم التقدير بس لا بأس فيه، يعني حددته كاحتمال. يقول النقطة الأولى، هلا خلينا نقراها. النقطة الأولى أنه كيف اعتبر البناء على الشك نقضا لليقين مع أن اليقين مش بس يعني من عبارة النهي، لأنه هو لا قال له لا يعني إذا بنرجع للعبارة لا حتى يستيقن أنه قد نام، وإلا يعني وإلا وإن لم يستيقن أنه قد نام فإنه على يقين من وضوئه، يعني فلا يزال حكم اليقين ساريا، ولو أنه عمل بحكم الشك لكان ناقضا ليقينه. ثم يقول وفرع على ذلك أو عطف على ذلك ولا ينقض اليقين بالشك، يعني فعلك هذا الذي تفعله وهو التجرية وإجراء أحكام الشك هذا نقض لليقين ولا ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك. فهو افترض إذن أن العمل بأحكام الشك وما يقتضيه الشك نقض لليقين، فكيف يكون ناقضا له؟ إذن أنه كيف اعتبر البناء على الشك نقضا لليقين مع أن اليقين بالطهارة حدوثان لا يتزعزع بالشك في الحدث بقاء، فلو أن المكلف في الحالة المفروضة في السؤال بلا بنى على أنه محدث لما كان ذلك منافيا ليقين. الآن أنا أبني على أنني محدث فأقوم وأتوضأ، لكن هذا لا ينافي يقيني بأنني كنت على وضوء أو ذلك اليقين السابق، لأن اليقين بالحدوث لا ينافي الارتفاع، فكيف يسند نقيض اليقين إلى الشك؟ أصلاً شوف اليقين بالارتفاع لا ينافي اليقين بالحدوث، فما بالك بالشك في الارتفاع؟ إذا واحد متيقن أنه ارتفع هل هذا الآن أنا متيقن من أنه ارتفع الوضوء، فهل هذا ينافي يقيني بحدوث الوضوء؟ إذا اليقين بالارتفاع لا ينافي، لا ينافي
هو نفس الارتفاع دليل على
نعم، فكيف بالشك حينئذ؟ والتحقيق أن الشك ينقض اليقين تكويناً إذا تعلق بنفس ما تعلق به اليقين، وأما إذا تغاير المتعلقان فلا تنافي بين اليقين والشك ليكون الشك ناقضاً وهادماً لليقين. وعلى هذا الأساس نعرف بيرجعون لقاعدة اليقين أن الشك في قاعدة اليقين ناقض تكويني لليقين المفترض فيها لوحدة متعلقيهما ذاتاً وزماناً، ذاتا يعني ماهية أو أنه نفس وزمانا يعني شخصا بديون ومع كل العوارض المشخصة، وأن الشك في مورد الاستصحاب ليس ناقضا تكوينيا لليقين المفترض فيه لأن أحدهما متعلق بالحدوث والآخر متعلق بالبقاء، ولهذا يجتمعان في وقت واحد. ولكن مع هذا خذ إذن كيف أسند النقض إلى هذا الشك؟ قد يسند النقض إلى هذا الشك فيقال إنه ناقض لليقين، وذلك بإعمال عناية عرفية. هلأ هذه العناية هذه النكتة نكتة عرفية، إنه العرف بنظرهم إنه أنت عم تشك بنفس الشيء اللي هو الوضوء، غاية الأمر الوضوء في عنصر الزمان لا يغير في المتعلق في وحدة المتعلق عرفا، فهذه نكتة عرفية تعبدية يمكن استظهارها من الكلام والبناء عليها، وبالتالي حمل هذه الناقضية على الناقضية التعبدية لا الناقضية التكوينية، وهي أن تلغى ملاحظة الزمان فلا نقطع الشيء إلى حدوث وبقاء بل نلحظه بما هو أمر واحد. ففي هذه الملاحظة يرى الشك واليقين واردين على نصب واحد ومتعلق فارد، فيصح بهذا الاعتبار إسناد النقض إلى الشك فكأن الشك نقض لليقين. وبهذا الاعتبار يرى أيضا أن اليقين والشك غير مجتمعين، كمان إذا ألغينا الخصوصية الزمان إذن لا يجتمعان لأنه فرضنا أنهما ناقضان بعد ملاحظة هذه العناية العرفية، كما هو الحال في كل منقوض مع ناقضه. وعلى هذا الأساس جرى التعبير في الرواية فأسند النقض إلى الشك أو فأسند النقض إلى الشك ونهى عن جعله ناقضا.
حتى هون خرجنا عن معنى الاستصحاب،
ليش خرجنا؟
إذا كان هو متقوم بأنه بالبقاء والحدوث، طب نحن هون عم نلغي الخصوصية،
سيأتي هذا بعد شوي. طيب النقطة الثانية يقول في تحديد عناصر الجملة المذكورة، هنا لدينا في هذه العبارة جملة شرطية، سؤال هو بالرواية لا يعني لم ينم حتى يستيقن أنه قد نام حتى يجيء من ذلك أمر بين، وإلا هذه وإلا تنحل إلا إلى وإن لا فإنه على يقين من وضوئه ولا ينقض اليقين أبدا بالشك. طيب الآن لدينا هنا جملة شرطية وهي وإن لا فإنه على يقين من وضوئه ولا ينقض اليقين بالشك. نريد أن نحدد عناصر هذه الجملة الشرطية. أين هو فعل الشرط وأين جوابه؟ أين الشرط وأين الجزاء؟ أما الشرط يقول المصنف فواضحة، يعني وإلا هذه لا نفي لما تقدم، يعني وإن لم يستيقن أنه قد نام ولم يأته من ذلك أمر بين ألا. إذن هذا هو الشرط، الشرط لا كلام فيه. ما هو الجزاء؟ يحتمل يقول في المقام احتمالات ثلاثة. الاحتمال الأول أن يقال الجزاء محذوفا وقوله فإنه على يقين من وضوئه هذا تعليل للجزاء المحذوف، يعني التقدير الكلام هكذا، وإلا يعني وإن لم يستيقن أنه قد نام فلا يجب عليه الوضوء. لماذا؟ فإنه على يقين من وضوء، فتكون الفاء حينئذ للتعليل. هذا الاحتمال يقول المصنف يواجهه مشكلة أن الأصل عدم التقدير، لكن أصالة عدم التقدير يمكن التغلب عليها لكثرة التقدير في مثل هذه الموارد ولوجود ما يدل على المحذوف. يعني أصالة عدم التقدير مش أصل منزل أنه مثلا عام بحيث أنه نطبقه في كل مورد شككنا فيه في التقدير، بل لا بد من التقدير أحيانا. هنا المقام لا شك ولا ريب يساعد على هذا التقدير الذي ذكرناه، والتقدير كثير أو حذف الجزاء كثيرا في الجمل الشرطية في اللغة العربية. إذن هذا هو الاحتمال. لا
هو ذاكر ممكن تغلب عليها، هو ذاكر ممكن تغلب عليها، ولا
يعني هي سلمة الأولى
صحيح. هلأ لحد هلأ يوجد إشكال آخر أنه يلزم التكرار حينئذ. كيف يلزم التكرار؟ لأنه قال الإمام قبل شوي لا، يعني لا يجب عليه الوضوء، يعني لم ينم فلم يجب عليه وضوء جديد. وهلأ شو عم بيقول؟ وإلا يعني وإن لم يستيقن أنه قد نام فلا يجب عليه الوضوء، فيصبح هناك تكرار. ها؟ والحال أن الحمل على التكرار خلاف
ظاهر
التكرار لهذه لا يجب عليه الوضوء. هو مش أول شيء قال الإمام أول كلمة قال لزرار قال له لا حتى يستيقن، يعني لا يجب عليه الوضوء حتى يستيقن أنه قد نام، لأنه قلنا ليس ناظرا إلى نفي النوم التكويني، ليس في مقام الطبيب هنا. ها؟ فالحمل على التكرار هون مع عدم وضوح التأكيد، يعني كمان أنه شو صار هيك لا يجب عليك الوضوء إلا أن تتيقن أو إلى أن تتيقن. إن الآن شو عم بيقول؟ إن لم تتيقن فلا يجب عليك الوضوء، صار عبارة عن تكرار والأصل عدمه. المصنف أيضا يقول يمكن لنا أن نتغلب على هذه الإشكالية بأن يقال لي لا يلزم تكرارا، نحن عم نقول هذا لا يجب عليه الوضوء محذوفا، إذن هو محذوف
تكرار بالمعنى
هو في قوة الموجود نعم، لكنه ليس تكرارا حقيقيا، هذا في قوة التكرار مش أكثر
من
ما هو. أنت كيف تنجو من محذور التكرار عادة؟ بالحذف، فالحذف أنجانا من محذور التكرار. لا يوجد هون ذي قول النحاة يوجد شيء مقدر ليس بمعنى أنه يوجد لفظ
شو
دعنا
شو
ما عادوا للمعنى حقيقة. هذه لتتميم الجملة نحن بحسب الصناعة العربية نلتزم بوجود شيء مقدر، وإلا فالمعنى واضح وواحد مش أكثر من هذا، لم يلزم تكرار أصلا. هلا هذا اللي ذكره المصنف يعني. إذن فهذا الاحتمال بمكان من الإمكان لحد هلا. إذن قلنا يوجد احتمالات ثلاثة، هذا هو الاحتمال الأول، الاحتمالان الثاني والثالث يأتيان إن شاء الله. والحمد لله وصلى الله على محمد وآله
الطاهرين.
هل جمعة بعد كم بس تكتبون كلهم؟